بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبيه بعده وبعد. أيها الإخوة في الله، نعيش في هذه الدقائق مع حديث من أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وهو حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. في دقائق معدودات نأخذ الدرس ونأخذ الفوائد، عسى الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. حديث صحيح، رواه الإمام مسلم ورواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في التاريخ الكبير وغيرهم من أهل العلم الثقات. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمات المعدودات وهي تعد على الأصابع وتشرح في موسوعات ومجلدات، وكيف لا وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي، وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو القرآن والسنة، فيجب عليك أن تؤمن بالوحيين القرآن والسنة. الدين النصيحة، هذه جملة فيها إجمال تحتاج إلى تفصيل. ومن حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العلم وعلى الفائدة قالوا: لمن يا رسول الله؟ هذا سؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمتين ما زاد عليهما شيئا، وبين لك في هاتين الكلمتين أن الدين قد انحصر في النصيحة. فمن لم ينصح لنفسه ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فلا دين له، والعياذ بالله. الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل. قال أهل العلم: معنى أن النصيحة لله عز وجل أن توحد الله وأن تعبده ولا تشرك به شيئا، وأن تعبد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن تحب في الله، وأن تبغض في الله، وأن تعطي لله، وأن تمنع لله. فهذه هي النصيحة لله عز وجل، لله ولكتابه. قال العلماء: النصيحة لكتاب الله عز وجل أن تقرأ القرآن وأن تتلوه حق تلاوته، وأن تتدبر ما فيه من آيات وأحكام وعظات، وأن تعمل به، وأن تؤمن بمتشابهه، وأن تعمل بمحكمه، وأن تطلب الاستشفاء من آياته، وأن تتحاكم إليه، وأن لا تهجره. فهذه هي النصيحة لكتاب الله عز وجل ولرسوله. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون متبعا لسنته، وأن تتأدب عند قراءة هذه السنة، أن تكون متأدبا إذا قرأت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا ذكرته صلى الله عليه وسلم، وأن تكون معظما له محبا له صلى الله عليه وسلم، وأن تترضى عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكذا عن أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. والنصيحة لأئمة المسلمين ألا تكفر أحدا من ولاة أمور المسلمين ما لم يظهر شيئا فيه كفر، وألا تخرج عليهم بسيفك، وألا تتكلم فيهم بكلام باطل، وألا تثير الفتن حولهم، وأن نصلي خلف البر والفاجر من حكام المسلمين. وإذا نصحت واحدا من الحكام أو المسؤولين فعليك أن تتأدب بآداب الحديث، وأن توجه النصيحة بلطف ورفق، فهذا هو أدب النبوة الذي علمنا إياه صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لعامة المسلمين أن تبذل النصيحة لكل المسلمين، وأن تبتعد عن غش المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وسئل الشيخ العلامة محمد صفر نور الدين رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه عن حكم الغش في الامتحانات، فقال: هو أسوأ أنواع الغش. فيا من تدرسون وتعلمون الناس، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، اتقوا الله في الطلاب، ولا تروجوا للغش في الرجال، فهذا منكر عظيم، وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. النصيحة مأخوذة من نصح الرجل العسل إذا نقاه وخلصه من الشوائب، وكذلك فيجب عليك أن تخلص النصيحة من جميع الشوائب ومن هوى النفس، وأن تكون لله عز وجل. وقيل إن النصيحة مأخوذة من نصح فلان الثوب إذا خاصه ورقعه، فكذلك يجب عليك أن تستر المسلم إذا وجهت إليه النصح، لا أن تفضحه على رؤوس الأشهاد، لا أن تعنفه، لا أن تزجره، وإنما عليك بالرفق. قال بعض السلف الصالح رحمه الله تعالى: النصيحة ثقيلة فأحسن لها البيان، وأوجد لها العبارة، ولا ترسلها زبلا، ولا تجعلها جدلا. نصيحة ثقيلة، النفس ملولة. دائما في بيوت المسلمين ترى أن الوالدة لا يرضى عن ولده: أنت فعلت وأنت فعلت، قم واقعد واخرج وأنت وأنت. فيشعر الشاب بملل، لا يطيق أن ينظر إلى أبيه. لماذا؟ لأن أباه قد أساء التربية. في كل وقت يصدر الأوامر والنواهي، ولا يرضى أبدا عن ولده بحال من الأحوال. فعليك بالوقف، وعليك بالحكمة في التربية. النصيحة ثقيلة فأوجد لها البيان، عليك بالإيجاز، لا أن تنصح أخاك في ساعة كاملة فإنه سيمل، فأوجد لها العبارة وأحسن لها البيان. عليك أن تنصح من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترسلها جبلا. بعض الناس يعني يصرح بعيب أخيه في وجهه، ولا يتلطف، ولا يستعمل المداراة، ولا يستعمل اللطف والأدب في الحديث، فهذا الرجل لن يفلح في دعوته إذا كان من الدعاة إلى الله. وأيضا فإن الناس حتما سيشعرون بالملل، لأن النصيحة ثقيلة، ولا تجعلها جدلا. إذا نصحت واحدا من إخواني فاستجاب فهذا حسن، فإن أبى وأراد أن يجادل وأن يناقش وأن يرد كلام الله وأن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عن هذا فلا خير فيه. أيها الإخوة الكرام، أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يدخل الجنة. حديث عظيم جدا. أنت راع في بيتك، أنت راع في عملك، أنت راع في جامعتك أو في مدرستك، فأين دورك؟ أين النصيحة؟ أنت الآن أتيت المسجد تريد أن تصلي المغرب، هل اصطحبت هذا الولد الذي يجلس أمامك في الفجر؟ هل أمرت الزوجة أن تتقي الله عز وجل وأن تقوم وأن تترك الحرام وأن تتوضأ وأن تصلي، فأنت ستسأل عن كل ذلك بين يدي الله عز وجل. ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحسها بنصح إلا لم يدخل الجنة. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية والتثبيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.